أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 636. لازلنا نتكلم عن المضاربة، وقلنا أن العامل بالنسبة لنفقة الحضار فعليه، ليس على المالك، لأنه خارج عن المضاربة، وكذا في السفر غير المأذون به. أما السفر المأذون به فنفقة السفر على المالك، زين، فله الإنفاق من رأس المال كما تقدم. الآن هنا سؤال: هذا السفر المجوز للإنفاق من المال، لا فرق بين السفر الشرعي والسفر العرفي. السفر الشرعي هاي المسافة 22 كيلو، زين، والسفر الشرعي لا، 5 كيلو 6، هذا هم يعتبر سفر بس سفر عرفي لإطلاق النصوص. فلو أجاز المالك للعامل أن يسافر ويتاجر بالمال فلا فرق في السفر الشرعي والعرفي، النفق على اليمن على المال، ما رأس المال. قال: المراد بالسفر المجوز للإنفاق، متى يجوز للإنفاق السفر؟ إذا كان مأذون من قبل المالك، ذكرناه في مسألة 630. نعم، هو العرفي للشرعي. شنو العرفي للشرعي؟ لأن الشرعي مختص بمن؟ بالمسافة الشرعية امتدادية وتلفيقية، أما العرفي لا، يشمل الشرعية وغير الشرعية. قال: العرفي للشرعي فيشمل ما دون المسافة. زين، بعد كما أنه يشمل هذا السفر إقامته 10 أيام أو أزيد في بعض البلاد، يقتضي ذلك 10 أيام، لعله أسبوعين، شهر، فيما إذا كان هذا السفر بهذا المقدار لأجل عوارض السفر. شنو عوارض السفر؟ يكون يبيع ويكون يشتري ويكون يتعامل ويكون يشوف البضاعة شلونها، زين، ويكون يروح إلى مكان آخر يشوف البضاعة شلونها، ويكون يقيس بيناتهن، ويكون يسأل ويكون يتعنى، هذا لعله يراد 15 يوم 20 يوم في بعض أنواع المعاملات. فهذا إن من راجع إن من عوارض السفر المختص بهم بالتجارة. كما إذا كان، نعم، قال 10 أيام أو أزيد في بعض البلاد فيما إذا كان لأجل عوارض السفر، كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق وغير ذلك، أو لأمور متعلقة بالتجارة اللي ذكرتنا، أمور متعلقة بالتجارة بيناها. وكذلك إذا كان عوارض السفر مثل من الراحة من التعب، خمو مو سافر يومين بالسيارة أو يرجع بنفس الساعة، لا، يراد الاستراحة مثلا يوم، لعله يومين يلا يرجع، هذا من ضمن عوارض السفر. أو لانتظار الرفقة، خمو يعرض نفسه للخطر، أو لخوف الطريق ينتظر هذا الطريق اليوم يومين ثلاثة بمشاكل ينتظر، هذا كل عوارض السفر، هذا أمر متعارف. أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع الضريبة وأخذ الوصل بها. شوف، هذا كل يسموه عوارض السفر، إما لأجل التجارة ونوع التجارة، أو لأجل التعب من السفر أمر متعارف، لأجل الخوف الطريق أمر متعارف، لأجل انتظار الرفقة أمر متعارف، هذا كله يعتبر منين؟ من رأس المال. وأما هاي الصورة الثانية، إذا بقي للتفرج ما عنده شيء وليس من عوارض السفر، قال اليوم أريد أني أفتار أشوف هاي المنطقة شو أنا ما شايفة قبيل، هذا ما مرتبط بالسفر المأذون به للتجارة، زين، أو لتحصيل مال لنفسه، هذا ما مرتبط بالمضاربة ونحو ذلك. فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصا، هذا خارج عن المتعارف، خصوصا لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل، بعد ما كمل العمل قال راح خلنا نقيم 10 أيام هنا، زين، أو أكثر، نقول له هذا ما مرتبط بالعمل قطعا بلا شك وبلا كلام، فالنفقة عليك لا على رأس المال ولا على المالك. زين، إذن هذه المسألة أولا بيّنت لنا أن السفر هو السفر العرفي لإطلاق النصوص، ما مختص بالسفر الشرعي، فما دام أنه مأذون بالسفر فالنفق على اليمن على رأس المال. ثانيا، بس هذا يا سفر، عرفنا سفر عرفي، مطلق أنواع السفر قال لا، السفر المرتبط بيمن بالمضاربة ما يسموه عوارض السفر، إما تعب لازم يرتاح ليوم، أو خوف الطريق لازم يبقى يومين يلا يرجع، أو ينتظر رفقة يبقى 3 أيام يلا يرجع، هذا كله من عوارض السفر، أو لأجل التجارة، هذا كله من أجل المضاربة وأمور متعارفة، هذا كله يؤخذ من مال المضاربة. أما إذا لم يكن من عوارض السفر وذكر الأمثلة مثل من يبقي للتفرج أو لأجل أن يتاجر لنفسه. قال السالب خلنا نقال يومين ذن اليومين أشتغل بهن إلي، هذا خارج عن المضاربة، هاي النفق عليك مو عدم رأس المال، هذا ما مأذون به، وخصوصا إذا لما نكمل أعماله وبعد ما كمل أعماله والمضاربة انتهت المضاربة كمل أعماله. قال خلنا نبقى لك كم يوم، 5 10 15، نقول له قطعا بلا كلام وبلا إشكال هاي المضاربة عليك، هاي خارجة تماما عن المضاربة. زين، مسألة 637، إذا كان الشخص عاملا لاثنين مثلا أو عامل لنفسه ولغيره، هذا هم مرتبطة بمن بالسفر، أن نفقة السفر على مال المضاربة فيما إذا كان العامل واحد زين والعمل لمن لأجل المضاربة. أما إذا كان العامل مو اللي عنده مضاربة واحدة، لا عامل لاثنين عنده مضاربتين، عنده مال من زيد يضاربه بهذا المال وعنده مال من عمر يضاربه، فهاتان مضاربتان، فصار هذا محمد عاملا لاثنين، لزيد بمال زيد، لعمر بمال عمرين. زين، هذا السفر علما يصير، هذا واحد، او نفس الحكم بس هذا مثال اخر، انه عامل لزيد ولنفسه وهم يشتغل لنفسه زين وسافر، وهذا السفر من مقتضيات العمل بمال زيد وبماله مال نفسه اذا كان يعني يعمل لنفسه، او بمال زيد مقتضيات عمل السفر لزيد ولعمرين. فهنا السفر المن علي من يكون نفقاته المأذون به طبعا، هل يكون عليهما معا على احدهما بالخصوص؟ كيف ذلك؟ اذا كان الشخص عاملا لاثنين مثلا او عاملا لنفسه ولغيره فسافر لاجل انجاز العملين. هنا صورتان، الصوره الاولى فان كان سفره بتمامه مقدم لكليهما، هذا السفر حتى يعمل بمال زيد ويعمل بمال عمرو يعني لاجل مضاربتين، توزعت نفقته عليهما من يروح ويبقى 5 أيام ويرجع، هذا كله يعتبر من مقدمات ومن شؤون المضاربة لكليهما، فتكون النفق عليهما بالسوية بالسوية. نعم، هذا بعد مقتضى العدالة والإنصاف، السوية سحولة. زين، وإن كان بعضه مقدم لأحدهما بالخصوص، سيأتي مثاله، وتوزعت عليهما بالنسبة، بعد واضح بالنسبة، ليش؟ لأنه بعض أيام السفر أجنبية عن المضاربة لألف، فليش يأخذ النفقة من ألف؟ مثلا هو يذكر مثال، فلو توقف إنجاز أحد العملين على المقام في بلدة يوما واحد، اليوم واحد، هذا المضاربة مال هذا مال زيد، أما مضاربة عمري راد له 5 أيام، فال4 أيام زين هذه مختصة إما لعمر، فنفقت ال4 أيام على مال عمر على المضاربة على رأس المال، أما اليوم الواحد يكون مشترك بين زيد وبين عمرين. قال وتوقف إنجاز الثاني على المقام في 5 أيام، إذن هي 5 بس يوم مشترك و4 مختصة، كانت نفقته في الأيام الأربعة الباقية لأنها مختصة بمضاربة عمر على الثاني. هم قضية واضحة. مسألة 638، يقول السيد لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح، بل ينفق من أصل المال، بس هذا يا نفقة، أولا نفقة الحضر قلنا على العامل نفسه فهذا كلامنا مو به، ثانيا قلنا نفقة السفر ما مأذون به أيضا على العامل نفسه ما مأذون، كلامنا بالنفقة المأذون بها أن يصرفها بالسفر المأذون به، فنفقة السفر بما أنها السفر من عوارض السفر من عوارض السفر والسفر عوارض العمل والمضاربة، فبالتالي ومأذون بالسفر، فالنفق على يمن على المال على رأس المال. جيد، هذا تقدم عندنا، لكن هل يشترط أن تكون النفقة من رأس المال بس النفقة المأذون بها يعني السفر المأذون به؟ قلنا إذا المالك أذن للعامل أن يسافر لأجل المضاربة فنفقة السفر على رأس المال، هل يشترط أن يربح حتى تكون النفقة على رأس المال؟ لا يشترط إطلاق الأدلة، لأن النفقة زين مأذون بها أن يصفى من رأس المال، ولا دليل على التقييد أن يكون من الربح، ماكو هذا. نعم، قال لا يشترط في استحقاق العامل أن نفق تحقق الربح بل ينفق من أصل المال. زين، نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه من الربيح. إيه بالبداية أول أسبوع ما ربح والنفقة مالتي 200,000 نقول له خذها من رأس المال، وبعد أسبوع ربح نقول له ها هسه تمام ما طول ربحت، يكون من النفقة منين؟ من الربيح، لأن لازم يحفظ رأس المال، لأن معاملة واحدة هذه مو معاملات متعددة، معاملة واحدة يكون أن تكون النفقة منين أصلا ما يصدق الربح إلا بعد استثناء النفقة. فلأجل وجود الربح نقول نستثني النفقة ولو كان السابق على الربح ثم يصدق على الباقي الربح. أما إذا ماكو ربح نقول إطلاق الأدلة مأذون يستثني من رأس المال. هاي النقطة العلمية. نعم إذا حصل الربح بعد هذا يعني بعد النفقة تحسب من الربح ويعطى المالك تمام رأس المال، فإن بقي شيء من الربح يكون بينهما. النقطة علمية دقيقة ذكرناها. مسألة 639 يقول السيد إذا مريض العامل في السفر. زين هنا صورتان، العامل بالسفر تمرض، تارة يكون هذا المرض ما يمنع من شغله ومرة يمنع من شغله. يقول فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة. ليش؟ بعد فرض كونه مشغولا بعمله سواء كان مريض أو صحيح، بعد هذا على حد سواء، لأن ما مانع من شغل المرض، فبالتالي له أخذ النفقة. نعم بالنسبة لنفقة علاجه هاي خارجه، كان كلام بالنفقة السفر. نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض، هذا واضح، هذا خارج عن المضاربة. زين والمأذون هو السفر اللي هو يكون مقدم للتجارة، أما المرض والعلاج هذا خارج عن المضاربة، خارج عن السفر، ما له ربط. نعم هذا كله بالصورة الأولى. إذن المريض إذا لم يمنحه من شغله فيبقى يستحق نفقة السفر على القاعدة لعدم وجود المانية. زين والمقتضي موجود لأنه مأذون بالسفر. نعم علاجه لمرضه ليس من النفقة، هذا خارج المتعارف وغير مأذون، هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية وأما إذا منعه يعني منعه المرض عن شغله هنا فليس له أخذ النفقة لأحوط لزومين. ليش؟ أكو منشئ لجواز أخذ النفقة ومنشئ لعدم جواز أخذ النفقة. زين أما منشئ جواز أخذ النفقة باعتبار هو سفر، احنا ما نقول علاج، سفر، هو سفر مرتبط بالعمل والمرض امر طبيعي، فالنفقه مو للمرض، للسفر. صحيح ما هذا مانع الشغل، منعنا الشغل هذا مانع عرفي متعارف، ومنشئ انه ما يصير ياخذ نفقه لان المدار بالمضاربه هو الشغل والعمل، والشغل والعمل موقوف فلا استحقاق له بنفقه السفر. السيد لم يزم باحد الامرين، قال الاحوط وجوبا زين فليس له أخذ النفقة. زين مسألة 640 إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ، مو إلا فسخ، انفسخ. زين فسخ يعني العامل بحريته، انفسخ لأجل مانع معين، لأجل فقد شرط، لأجل كذا، فنفقة الرجوع على اليمين على العامل. فرضا هو الذهاب كلفه 300 وبقى هناك يوما لاجل العامل 300 600. زين هذا قلنا لانه سفر من ضمن المضاربه ومأذون على اليمين على راس المال او على الربح اذا اكو ربح. اما الرجعه لما انفسخ او انفسخ العامل او انفسخت المعامله تراجع احدهما، الرجعه على من تكون؟ على العامل. ليش؟ لأنه السفر يكون لأجل المضاربة والمضاربة انفسخت، فلا موضوع لكون النفقة على اليمن على رأس المال لانفساخ وفساد وبطلان زين وانفساخ المضاربة. فلهذا قال أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه على العامل لا على المضارب به. أنا كاتب لا وجه لأخذ النفقة، نفقة الرجوع من مال المالك بعد فرض ارتفاع العقد وانعدامه. صفحة 541 جزء الثامن المباني. زين مسألة 641 يقول السيد إذا اتجر العامل برأس المال، كل الزين عامل اتجر برأس المال والمضاربة موجودة وكانت المضاربة فاسدة، هنا صورتان، فإن لم يكن الإذن، المضاربة مو بها إذن، إذن يصرف بالمال. زين المضاربة معناه أن المالك يأذن للعامل أن يتاجر بماله مع الربح بينهما والخسار على المالك. هذا إذن. زين، طلعت المضاربة الفاسدة، نقول هنا صورتان: إذا كان الإذن مقيد بصحة المضاربة، زين، إذا كان الإذن مقيد بصحة المضاربة، نعم، شو تكون المعاملة؟ مو باطلة، فضولية، لأن ما مأذون، لأن مقيد بمن؟ بصحة المضاربة، والمضاربة فاسدة، والقيد إذا انتفى ينتفي المقيد، يعني ما مأذون. إذا كان ما مأذون يعني فضولية. فإن أجاز المالك كان الربح إليه، للمالك نفسه الربح، ما يكون للعامل، لأن ماكو مضاربة فاسدة. إذا ماكو ربيح بعد ما بيه مشكلة، زين. إذا لم يجز العامل المالك بعد، لم يجز معاملة باطلة، يرجع لنفس المال. هذا كله إذا كان الإذن مقيد بصحة المضاربة. أما إذا كان الإذن غير مقيد بصحة المضاربة فالمعاملة صحيحة. ليش معاملة صحيحة؟ لأن ما مقيد بصحة المضاربة، فالإذن موجود على كل حال، المعاملة عن إذنين صحيحة مو فضولية. لكن الربح من يكون؟ للمالك فقط. ليش ما يكون للعامل؟ لأن المضاربة فاسدة. أدلتها واضحة. إذا اتجر العامل برأس المال وكانت المضاربة فاسدة، صورتان. صورة الأولى: فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة المضاربة، صحة المعاملة. ليش؟ لأن ما مقيد الإذن بصحة المضاربة، الإذن الموجود سواء كان مضاربة صحيحة أو مو صحيحة، فالمعاملة صحيحة. ويكون تمام الربح للمالك. ليش؟ لماذا لا يكون الربح قسم منه للعامل؟ لأن المضاربة فاسدة فلا موضوع. زين، موضوع أن يكون الربح للعامل هو المضاربة الصحيحة. زين، وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقيد، فإذا صحة العقد طلع العقد فاسد. زين، فإذا كان العقد فاسد والإذن مقيد بالصحة فلا إذن، ارتفع المقيد بارتفاع قيده. شنو المقيد؟ هو شنو؟ الإذن. فلا إذن مع صح مع فساد العقيد. الجواب: كانت المعاملة فضولية لأن بلا إذن. فإن أجاز المالك صحت على القواعد ويكون الربح إليه، وإلا بطلت على القواعد مال الفضولية. زين، هذا كله شنو بالنسبة للمالك؟ المالك نقول له: يابا أنت المالك، إذا مضاربة فاسدة فإن كان الإذن لك منك للعامل مقيد بصحة المعاملة فالمعاملة فضولية. إذا أجزت المعاملة الصحيحة والربح إليك أيها المالك، ماكو للعامل حاليا لأن ماكو مضاربة. إذا كان مقيد بالإذن، إذا ما كان مقيد بالإذن فالمعاملة صحيحة والربح أيضا إليك. ليش؟ لأن المضاربة فاسدة. زي مو العامل يروح لأهله بدون كل شيء، هل يستحق شيء؟ قال: وأما العامل فيستحق أقل الأمرين. ما هم الأمران؟ من أجرة مثل عمله وما جعل له من الربح. فنجي نشوف ما جعل له الربح، مثلا شقد؟ 10%. وأجرة مثل عمله 100,000، والعشرة بالمية من نحسبها مع الربح الموجود يطلع مثلا 200، فيأخذ 100 دون 200، له أقل الأمرين من أجرة مثله. والعكس بالعكس، قد يكون أجرة مثل العمل 50، زين، والربح يطلع 30، فيأخذ 30. إذن النقطة هذه أن العامل يستحق أقل الأمرين من أجرة مثل والربيح. زين، إذا ماكو ربيح، إذا ماكو ربيح، زين، بالتالي ما يستحق كل شيء، حتى لو كان أجرة مثل موجودة، باعتبار عمل مثلاً عمل له أجرة مثل عمل، لكن لأن الربح ماكو قلنا يستحق أقل الأمرين، أقلها الصفر. فلهذا قال: وعلى هذا إذا لم تكن التجارة رابحة أو كان فساد المضاربة من جهة اشتراط تمام الربح للمالك. إذا كان لم تكن تجارة رابحة فالربح صفر وأجرة المثل مهما تكون، فبالتالي لازم يأخذ الصفر. ليش؟ الصفر يعني كل شيء ماكو، لأن يأخذ، احنا قلنا لازم يأخذ أقل الأمرين، أقل الأمرين هو الصفر. هاي إذا كان شنو التجارة مرابحة. اثنين، إذا كانت التجارة رابحة وقد اشترط أن يكون تمام الربح للمالك، زين، اشترط تمام الربح للمالك. هنا إذا اشترط تمام الربح للمالك بالتالي بعد ما يستحق شيء من الربح، لأن تمام الربح لمن؟ للمالك. فإذا اشترط تمام الربح للمالك فلا يستحق العامل ربحا، فالربح وش يكون بالنسبة إليه؟ كحق صفر، مع أجرة المثل يأخذ الصفير، لم يستحق العامل عليه شيئا. زين، هاي نقطة مهمة، أو كان فساد المضاربة من جهة اشتراط. يعني احنا قلنا ذكرنا سابقا أن الربح لابد أن يكون بينهما زين بالنسبة، لكن إذا اشترط المالك على العامل أن يكون تمام الربح على المالك، قلنا المعاملة ناشي تكون الشرط فاسد. زين إذا الشرط فاسد بالتالي ما محددين الربح بالنسبة، والمضاربة فاسدة، فبالتالي ماكو ربح للعامل لأن ما اشترطوا أي نسبة للعامل. ففساد المضاربة من جهة فساد تمام هذا الشرط، وهو تمام الربح على اليمن للمالك وما محددين النسبة، فالمضاربة فاسدة، فماكو ربح للعامل. أجرة المثل خلي تكون مليون مع الصفر، يأخذ أقل الأمرين وهو الصفير. زين إذن هذه فد نقطة لطيفة عرفناها، من أنه إذا تبين أن المضاربة فاسدة فالربح لمن يكون؟ قلنا تارة الإذن قيد زين بصحة المعاملة، وتارة الإذن مقيد. إذا مقيد شنو هنا؟ فالمعاملة صحيحة والربح كله للمالك لأن ماكو مضاربة. زين وأما إذا كان الإذن زين مقيد فالمعامله فضوليه، فاذا اجاز المالك الربح الى ايضا. زين والعامل شيء حاصل، قلنا اقل الامرين. زين نعم اقل الامرين هذا يلزمه اذا كان الربح صفرين. كيف يكون الربح صفر؟ اذا ماكو ربح او كان اشتراط المالك ان يكون تمام الربح اليه ففساد المعامله، فما له ربح فيكون الى صفير. زين مساله 642 يجوز، هاي المساله بسيطه، يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة يعني ما مقيدين الاتجار بالمال حسب ما يراه، على حسب ما يراه من المصلحة. شون هاي ما يراه من المصلحة ما مبهمة، كيف نفسرها؟ كيف ما هي المصلحة يراه؟ من حيث الجنس المشترى، يشتري موبايلات، آيبادات، ميوزة، إفراش، مثلا ذهب، حيث حسب المصلحة. شوف المصلحة وين، هو العامل بعد يكون عنده خبرة، والبائع ها والمشتري، قد يكون بائع مشتري بهم مصلحة وقد يكون ما بهم مصلحة، يكون يختار منه بهم مصلحة، ومكان البيع، هذا كل خصوصيات العامل بما يراه مصلحة، فيختار الجنس المشترى، البائع، المشتري، مكان البيع، غير ذلك. هاي على القواعد، هذا هو الظاهر، فلا مقتضى لعدم الجواز. زين نعم هذا قيد مهم. هسه انا اعطي 5 ملايين لاخويا الصديق، قل له ضاربتك على ان تتاجر زين، وبينت بين الضوابط اللي ذكرناهن سابقا، بعد هو يختار يشتري موبايلات، نوع الموبايل، ايبادات من المكان الفلاني، يتعامل مع الفلاني، هذا كله يجوز له على وفق المصلحه. زين اذا لا تعامل على خلاف المصلحه فيكون ضامن يده مو امينه، بس هنا كان على وفق المصلحة. نعم إذا المالك شرط عليه شرط، قال له أريك تشتري هذا الجنس من المبيعات، نعم ومن هذا المكان، وتبيع لهؤلاء، نحن والشرط شرط سائغ للمالك فشرطه على العامل وقبله، فشرط سائغ لازم، فالمخالفة ما يجوز أولا، ثانيا إذا خالف وخسر الخسارة على العامل، والربح يكون لمن؟ للمالك. نعم يكون أيضا بالنسبة لأن المضاربة صحيحة. قال نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس المعين، يقول له هاي 5 ملايين واشتري وبيع، بس أهم شيء المباراة لا تدنى لها، أو إلا الجنس المعين، لا عرف تشتري فقط الآيبادات وتبيع، أو لا يبيع من الشخص المعين، زين ما يبيع إلى من يعني إلى الشخص المعين، هذا اللي تبيع ضعيفة، أو يبيع بسعر معين حدك لهذا السعر تبيع، أو في بلد معين أو سوق معين، صار شرط سائغ لازم، لم يجز له التعدي والمخالفة. عرفنا النقطة، ولو خالف، نقول المخالفة مخالفة الشرط ما يستلزم بطلان المضاربة، لم يضر ذلك بصحة المعاملة، تقدم عدنا أكثر من مرة ويتفرع على ذلك، صحيح هو ما تبطل المعاملة بس لكن يده أما صارت خيانة، فالخسارة عليه والربح بينهما، الربح بينهما المضاربة صحيحة، الخسارة عليه لأنه مو أمين في هذا العمل، فإن كانت رابحة شارك المالك في الربح، ليش؟ على ما قرراه، ليش؟ لصحة المضاربة عدم بطلانها، وإن كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة، ما تكون على صاحب المال، ليش؟ لأنه مو تقول لي المضاربة صحيحة، لأنه يده مو أمين هنا على ضمان أو التلف. زين مسألة 643 يقول السيد يجوز أن يكون المالك واحد والعامل متعدد. أطلاق الأدلة بلا خلاف. زين، إذن هناك أطلاق أدلة وبلا خلاف أن العامل يكون متعدد أو المالك يكون متعدد أو كلاهما يكون متعدد، كل ذلك بلا خلاف وأطلاق الأدلة. صفحة 543 الجزء الثامن المباني. قال يجوز أن يكون المالك واحدا زين والعامل متعددا، سواء كان المال أيضا واحدا زين أو كان متعددا. يعني شلون؟ هذا مليون وزيد وبكر كلاكما عامل بهذا المليون، هذا المال واحد والمالك واحد. ومرة لا، هذان مليونان أنا المالك، مليون لزيد ومليون لبكر، فعاملان لمالين لمالك واحد، ماكو مشكلة اطلاق الأدلة، سواء كان المال أيضا واحدا أو كان متعددين، وسواء كان العمال متساويين في مقدار الجعل. أنت يا زيد إلك نص ويا عمر إلك نص زين في العمل، أو مكانا متفاضلين. يعني شنو؟ أنت إلك ثلث وأنت إلك ثلثين، سواء كان المال واحد أو مال متعدد، كل ذلك لإطلاق الأدلة. زين، وكذا يجوز أن يكون المالك متعددين والعامل واحد. كيف؟ المالكان كل واحد من عنده مليون والعامل واحد وهو يعمل بالمليونين، بأن كان المال مشتركا بين اثنين أو أزيد مشترك فضاربا شخصا واحدا الاشتراك بهذا المال، كل ذلك لإطلاق الأدلة. مسألة 644، هاي المسألة متفرعة على مسألة 643. 643 قلنا العامل يكون متعدد، المالك يكون متعدد، ماكو مشكلة. زين، نجي هنا يقول إذا كان المال مشتركا بين شخصين. زين، الآن أكو أموال ذهب فضة زين مسكوكين زين، أو نقود 50 مليون مالت أبونا مات وإحنا مشتركين بهذا المال زين، ضاربنا واحد قلنا له تيابة تعال خذ هاي 50 مليون، أنا وأخويا شركة بهذا 50 مليون، يعني أرث شركة شياع زين، اشتغل بي شكوا بيها قلنا قبل شوية، واشترطا له. هذا هنا أكو أربع صور بس وياي، هنا أكو أربع صور، صورتان لم يذكرا لوضوحهما زين، وصورتان ذكرا لأن فيهما الخلاف. أما الصورتان اللتان لم يذكرهما السيد، يعني أنا علي 25 مليون وعلى أخوي 25 مليون، المالان متساويان زين، ونطيهن الواحد والربح بالنصف إما للعامل والنصف الثاني بالسوية. ليش بالسوية؟ باعتبار أني مالي يساوي مالي، هاي ما بيها مشكلة أبدا زين. الصورة الثانية لا، أنا علي 50 مليون صاحب المال وأنت أخوي عليه 25، فصاحب المال الثاني قد عليه 25 وأنا 50، فأنا ضعف، فهنا العامل إلى نصف والنصف الثاني إلي ثلثين وإلك ثلث. ليش؟ إلي هكذا، أنا إلي جد إلي 50 مليون وأنت 25، فأنا ضعف، فإلي ثلثين وإلك ثلث. ليش؟ باعتبار أنا عندي 50 مليون وأنت عندك 25، هذا هم ما بي مشكلة زين. أبو 50 إلى ثلثين من النصف، لأن النصف الأول للعامل، النصف الثاني 50 ثلثين لأبو 50 مليون أو الثلث لأبو 25، هاي أيضا الصورة الثانية ما بيها مشكلة. لكن عندي صورتان فيهما كلام، بعض قال بالبطلان وبعض قال بالصحة، سيدي اختار الصحة زين، سنذكرهما مذكوران بالمسألة. هكذا أنا عندي 25 مليون وصديقة وأخي أخوي عندي 25 مليون، والنصف الربح للعامل والنصف الثاني إلي ثلثين ولك ثلث، أو بالعكس لك ثلثين ولي ثلث، يعني الحصة النصف المتبقي زين بعد استثناء النصف الربح للعامل، النصف الثاني يتفاضلان المالكان مع تساويهما برأس المال، كل واحد 25 مليون لكن ثلثين من النص للمالك الأول زين، والثلث إما للمالك الثاني مع العلم تساوي بالمال. الصورة الثانية لا، أني من عندي 50 مليون وأنت من عندي 25، تفاضل في رأس المال، والنصف الربح متساويان، كل واحد له نصيف. ها هنا البعض ذهب للبطلان في هاتين الصورتين. كيف يكون المال لكل منهما متساوي والربح متفاضل؟ أو كيف يكون المال لكل منهما متفاضل والربح متساوي؟ قالوا باطل. ليش؟ هكذا قالوا: المضاربة تقتضي الشركة في الربح، هاي ما عندنا مشكلة، والشركة في المال تقتضي الشركة في الربح بالنسبة. هذا مو تام عند السيد الله حفظه. الشركة في المال لا تقتضي الشركة في الربح بالنسبة، فالناس مسلطون على أموالهم. أبو الخمسين مليون يقول: عمي صحيح صاحبي دفع 25 و50 بس يريد الربح بالنص. الناس مسلطون على أموالهم. أو لا، أنا صحيح أنت 25 وأخوي 25 بس أنا أريد ثلثين الربح وهذا إلى ثلث. الناس مسلطون على أموالهم، هذا حسب الشركة. شكوا بيها. نعم، هاي شرحنا المسألة بالتفصيل بصورها الأربعة. إذا كان المال مشتركا بين شخصين وضاربا واحدا واشترطا له النصف، خلص، وتفاضلا في النصف الآخر، زين، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال، كل واحد من 25 مليون بس هذا إلى ثلثين من النصف، هذا إلى ثلث من النصف، أو هاي في عطف عليه من على تفاضلا، وتفاضلا في النصف الآخر، أو تساويا في النصف الآخر، أو تساويا فيه. شون؟ بأن كانت حصة كل منهما مساوي لحصة الآخر، يعني النصف الربح للعامل والثاني النصف، كل واحد إلى ربع، زين، يعني كل واحد إلى النصف الثاني، كل واحد إلى نصف، زين، مع العلم مع تفاضلهما في رأس المال. أنا متي 50 مليون وأنت متي 25 مليون، والنصف الربح بالمناصفة مساوات. فالمختار، يعني مسألة خلافية، صحة المضاربة بينا الرأي الثاني وشنو مستنده، وبينا رأي المختار وشنو مستنده ورد عليه من الرأي الثاني. فالمختار صحة المضاربة وإن لم تكن الزيادة في مقابل عمل. ذول اللي قالوا باطلة إذا تفاضلا في رأس المال والربح مساوات، أو تساويا في رأس المال والربح تفاضل، قالوا هذا ما يصح. ليش؟ لأن الشركة في المال تقتضي الشرك في الربح بالنسبة، قلنا هذا باطل. هم يقولون هيك، الشركة في المال تقتضي الشركة في، نعم، في الربح بالنسبة. قالوا إذن هذا باطل إلا إذا كان في قبال عمل، أن صاحب اللي إذا كان الأموال متساوي في رأس المال، زين، وصار تفاضل في الحصة، هذا الذي أعطيها أكثر إذا كان عنده عمل، إيه في قباله يجوز. هكذا قالوا. ولهذا السيد قال: وإن لم تكن الزيادة في قبال في مقابل عمل، لأن الناس مسلطون على أموالهم. زين، هذا كله وين؟ زين، ولو كان المقصود من ذلك، هذا نقطة أخرى، نقطة أخرى ما بيها كلام وما بيها إشكال. كيف؟ أنه صحيح أنا وياك يا أخوي أو أنا وياك يا صديقي شركة في المال، زين، هسه مساوين أو مختلفين، أنا 50 وأنت 25 أو 25 مليون، لكن هاي أكو صورة رح نذكرها ما بيها خلاف، زين، أنه أنا أقول من حصتي إلك أيها العامل الربع، وهذا الثاني قال له من حصتي إلك أيها العامل نصف، ماكو مشكلة. هذا يقول بلا إشكال. ليش؟ لأن هذا بعد ما تجي مشكلة وشبهة أن الشركة في المال تقتضي الشركة في الربح بالنسبة، ما بيها شبهة حتى نعالجها، حتى نقول الناس مسلطون على أموالهم، لا، هاي أنا حصتي من الربح أيها العامل لك ربع، شكوا بيها، وهذا قال لي حصتي لك من عدد ثلث، شكوا بيها، أبد ما بيها أي مشكلة. قال: ولو كان المقصود من ذلك النقص على حصة العامل، بمعنى أن أحدهما قد جعل للعامل في العمل بماله، زين، بماله، قد جعل للعامل في العمل بماله أقل مما جعل الآخر، أنا جعلت من مالي لك ثلث وذاك جعل نصف، فمثلا جعل أحدهما له ثلث ربح حصته، زين، وجعل الآخر له ثلثي ربح حصته، صحة المضاربة بلا إشكال. فهذا العامل من يأخذ نصيف، مو نصف من رأس المال، من نصف من الربح العام، لا، نصف ثلثون من حصة العامل، من حصة الربح مال مالك الأول، وثلثان من حصة الثاني من ربحه. هذا ما في مشكلة. زين، مسألة 645، يقول السيد: إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين، زين انا وياك شركه بمال وضربنا واحد ضربه واحد وانا الي حق الخيار بالفسخ لان قلنا المضاربه جائزه. زين انا فسخت، هل تنفسخ كل المضاربه يو تنفسخ حصتي بس؟ الجواب فكره انحلال المضاربه تقتضي انه تنفسخ من جهه الفاسخ دون الثاني. اذا كان راس المال مشتركا بين الشخصين فضاربا واحدين ثم فسخ احد الشريكين دون الاخر بقي عقد المضاربه بالاضافه الى حصه الاخر. ليش؟ فكره انحلال العقود التي تبناها السيد دام ظله وذكرنا ذلك مرارين. مساله 646 يقول السيد هاي المساله تتكلم عن المضاربه الفضوليه. يا شيخنا انت ضاربت باموالي من دون اذني شخصا ثالثا، هاي يسموها مضاربة فضولية. زين هاي المضاربة الفضولية شلون نتعامل وياها؟ هاي التفاصيل هاي المسألة تماما. تارة نتكلم مع المالك زين والعامل من جهة المضاربة الفضولية، وأخرى نتكلم مع العامل والمضارب الفضولي. هل يستحق العامل على المضارب الفضولي أو لا؟ وقبلها نتكلم عن المالك يستحق يوم يستحق، أجاز أو لم يجيز، بعد العمل أو قبل العمل. يقول لو ضارب منه، أنت ضاربت بمال الغير بمالي من دون ولاية، أنت مو ولي، أنا لا صغير ولا مجنون ولا وكالة، ما منطق وكالة، وقعت المضاربة فضولية. إلى الآن هاي فد مقدمة كلش واضحة، فعرفنا المعاملة الفضولية تكون في المضاربة. زين إذا كانت فضولية شنو نتائجها شنو أحكامها؟ الصورة الأولى، فإن أجازها، أجاز المالك، أنا المالك المال، المالك وقعت له المال للمالك إلي لأن أموالي، ويترتب عليها على المضاربة حكم المضاربة. كيف شنو حكمها؟ من بيانية أن الخسران عليه على صاحب المال اللي أنا المالك، والربح بينه وبين العامل اللي المضاربة صارت. هذا المضارب الفضولي يروح لأهله، أنا أجزت المعاملة فصرت أنا الطرف صاحب المال، وانت العامل صار الطرف الي مو المضارب، المضارب راح لان المضارب فضولي انا المالك وانا جزيت، فالربح بينهما والخساره على راس المال على المالك. فلهذا قال وقعت له ويترتب عليها يعني للمالك ويترتب على المضارب حكمها من ان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطه. هذا كله اذا اجازها. وان ردها، انا قلت يا بها شنو هاي؟ شنو ماخذ اموالي ومضارب بها مع زيد؟ ما أقبل، أرد المعاملة، أرد، فتبطل. وأن ردها هنا يقول فإن كان، هنا صورتان، فإن كان يعني الرد قبل أن يعامل العامل بماله طالبه، بعد الأموال ما عامل بها العامل، أطالبه قل العامل تعال جيب المال يلا بسرعة بعد ما لحق أي واحد يعمل به، ويجب على العامل رد المال إليه إذا كان بيده طبعا. ليش؟ لوجوب رد المال إليه. زين زين إذا ما رد وتلف، وأن تلف أو تعيب كان المن للمالك، الرجوع على كل من المضارب والعامل. ليش؟ لأن كلاه ما صح بيد. زين فبالتالي أقدر أرجع لهذا ولهذا، وهذا تقدم عندنا وين؟ في بداية المعاملات. زين مع تسلمه المال، إذا ما مسلم العامل المال فيستقر الضمان على اليمن على المضارب الفضولي، اما اذا استلمه كلاهما صاحب يد فاقدر ارجع لهذا ولهذا، ولكن يستقر الضمان على من تلف او تعيب المال عنده. اي نعم انا اقدر ارجع لهذا ولهذا صحيح، لان كلاهما قاعد يد، لكن اين يستقر؟ يستقر على من تلفت بيده تعيب بيده يستقر، الا في حاله واحده. نعم هاي حالة واحدة، إذا كان هو العامل يعني تلفت بيد العامل وتعيبت وكان جاهلا بالحال مع علم المضارب، المضارب يعلم أن المال مو إله. زين والجاهل والعامل كان جاهل وتلفت العين أو المال أو تعيبت بيد العامل، فهنا هذا مغرور. زين فقرار الضمان على اليمن على المضارب دون العامل. زين هذا كله في الصورة الأولى، أنه رد المالك وكان الرد قبل أن يعامل العامل بماله. أما إذا كان الرد بعد أن عامل العامل بماله، نعم إذا كان هو العامل عفوا، وإن كان الرد بعد أن عامل به كانت المعاملة فضولية. ليش؟ لأن بدون إذن. فإن أمضاها وقعت له، وكان تمام الربح له. ليش تمام الربح له؟ لأن قلنا رده. زين رد المضارب مردودة بعد ماكو مضارب فاسدة. أمضى المعاملة. فرق بين المضارب وبين المعاملة. المضاربة قلنا ردها فالمضاربة فاسدة فضولية. زين والمعاملة اللي أجرى بيها العامل أيضا فضولية. أجاز المالك فيكون الربح إليه للمالك. نعم والخسارة علي من؟ وتمام الخسارة عليه. وكان تمام الربح له وتمام الخسارة عليه. لأن معاملة أمضاها فالمعاملة منسوبة لمن؟ للمالك. الربح إليه والخسارة عليه كلش واضحة. وإن ردها يعني بالإضافة إلى أنه رد المضاربة والمضاربة فاسدة رد المعاملة رجع بماله إلى كل من شاء من المضارب اليد والعامل يد كما في صورة التلف اللي تقدم. هذا كله إذا كان المالك قد أجازه فصار هو المضارب الحقيقي مع العامل والمضارب الفضولي يروح يولي. إذا لم يجيز المضاربة فاسدة وهنا صورتان إن كان قبل العمل كذا وكذا إن كان بعد العمل كذا وكذا هاي تقدم. الصورة الثالثة أن المالك ينتظر يشوف زين إذا أكو ربيح يجيز إذا ماكو ربح ما يجيز أطلاق الأدلة الفضولية ماكو مشكلة ويجوز له للمالك أن يجيزها على تقدير حصول الربح ويردها على تقدير وقوع الخسران. كيف؟ بأن يلاحظ مصلحته فإن رآها تجارة رابحة إيه التصحيح أموال واشترى موبايلات بس موبايلات درجة أولى فيها ربح أجيز فيصير ربح إليه. ومرة شفت موبايلات تعبانة صيني كذا مدرجة أولى فأنا خسران أقول ما أجيز أريد أموالي وإذا رأى خاسر ردها. هذا كله في القسم الأول من مسألة 646 أنه المالك كيف يتعامل مع المضارب الفضولي ومع العامل. الآن نريد نقول الشق الثاني كيف يتعامل العامل مع المضارب الفضولي. وهذا حاد المالك مع كل من المضارب والعامل. وأما معاملة العامل مع المضارب مو العامل خطية ورط أو ورط المضارب الفضولي. فإذا لم يعمل عملين العامل لم يستحق شيئا أي بعد واضح العدم المقتضي ماكو عمل حتى يستحق على المضارب شيء لا ما ورطه زين وخلاه يعمل حتى نقول له أجرة مثل فشيء آخر. وكذا إذا عمل العامل أيضا لم يستحق شيئا وكان عالما بكون المال لغير المضارب. هذا إقدام. أنت أيها العامل تدري المال مو للمضارب للمالك والمالك ما تدري بيه يقبل ما يقبل فأنت من تعمل قاعد تعمل مجاني إقدام. متى يكون أجرة العمل أجرة العمل محترم؟ إذا كان مأمورا بأمر صحيح شرعي هو ما ملتفت جاهل غافل مثلا وهكذا. وأما صورة ثالثة إذا عمل له إذا عمل واحد ولم يعمل إذا لم يعمل ما يستحق. إذا عمل مع الإقدام باعتبار يدري أن المال مو إليه هذا إقدام مجاني. وأما إذا عمل ولم يعلم بكونه بكون المال لغيره لغير المضارب الفضولي استحق على المضارب شنو أقل الأمرين من أجرة مثل عمله والحصة المقررة له من الربيح إن كان هناك ربيح مثل ما تقدم في مسألة 641 قلنا العامل مع البطلان يستحق أقل الأمرين من أجرة المثل والربيح. فعلى هذا الأساس إذا كان أكو ربيح نشوف أجرة المثل أيهما أقل يستحقه إذا ما أكو ربيح فما يستحق أي شيء. قال وإلا لم يستحق شيئا. جيد نقرأ بس هاي المسألة 647 يقول السيد تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك والعامل لأنه بالتالي إذن والإذن موقوف على حياة الإنسان وكماله وبلوغه. الإذن في كل لحظة يحتاج لمن؟ إلى دليل والدليل نعم وهو كماله بلوغه عقله نعم إذن مستمر. أما إذا مات بعد ماكو إذن سالب انتفاء الموضوع. إذا جنه ماكو إذن سالب انتفاء الموضوع وهكذا تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك والعامل. أما على الأول شنو راح يبين المستند المالك فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة. بعد المال ما يصير ملك الميت ملك الوارث فيحتاج إلى إذن جديد، مضارة جديدة، فلهذا بتطول. وأما على الثاني يعني موت العامل فلفرض اختصاص الإذن بمن؟ بالعامل. فالمستند مذكور ومصرح في كليهما. إذا مات المالك بطلت المضاربة لانتقال المال لمن؟ لغيره، فيحتاج إلى مضاربة وإذن جديد. إذا مات العامل فتبطل، فلفرض أن الإذن مختص بمن؟ بالعامل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.